على رجليه، لف على رجليه لفائه من أجل التدفئة أو من أجل توقي حرارة الأرض، فلا يمسح عليها، لأن الرخصة إنما جاءت مس على الخفين وعلى الجوربين فقط، اقتصر على مورد النص، لأن الرخص تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. نعم.
ولا ما يسقط من القدم أو يرى.
تقدم أن من شروط المس على الخفين أن يكون الخف يثبت بنفسه، فإن ثبت بربط شيء عليه من الخارج هذا لا يمسح عليه، لأن الخف عرفا، الخف عرفا هو الذي يثبت بنفسه ويستطيع المشي به، إما بأن يلتصق هو بنفسه للرجل أو بأن يزر على الرجل، فيه أزرار يزرر على الرجل فيثبت، أو فيه تشبيك شبك على الرجل، هذا هو الذي يمسح عليه لأن أزراره منه. لكن إذا كان إنه ما يثبت إلا بشيء خارج عنه كالحبل واللفافة هذا لا يمسح عليه لأنه ليس خفا في العرف. نعم.
ولا ما يسقط من القدم أو يرى بعضه.
ولا يمسح على ما يسقط من القدم إذا مشى لسعته، كان يلبس خفا واسعا أكبر من رجله فإذا مشى سقط، هذا لا يمسح عليه لأنه لا يثبت بنفسه. وكذا لا يمسح على خف قصير يرى منه بعض القدم، أو خف مخرق يرى منه بعض القدم، لأن ما ظهر من القدم يجب غسله، وما ستر يجب مسحه، والمسح والغسل لا يجتمعان. فإذا كان يظهر بعض القدم إما لقصر الخف وصغره وإما لتخرقه خروقا بينة واضحة فهذا لا يمسح عليه. نعم.
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان.
هذه مسألة، إذا لبس عدة خفاف بعضها فوق بعض، مثلا البرد شديد، البرد شديد، أو أنه لبس خفا خفيفا ويريد أن يلبس عليه خفا أمتن منه وأدفع منه، يطابق خف على خف، لا مانع من ذلك. لكن إن لبس الخف على الخف قبل المسح مسح على الفوقاني، أما إذا مسح على التحتاني ثم لبس عليه الخف فإنه يمسح على، يستمر على المسح على التحتاني، إذا أراد أن يمسح فإنه يمسح على التحتاني ولا يمسح على الفوقاني، لأن الحكم تعلق به، إذا بدأ المسح عليه تعلق الحكم به. نعم. أما إذا لبسه قبل أن يبتدي المسح فالحكم للفوقاني. نعم.
ويمسح أكثر العمامة،
هذا بيان لما يجب مسحه، لما يجب مسحه من العمامة والجبيرة والخفين، ما هو المقدار الذي يجب مسحه؟ قال يجب مسح ظاهر العمامة، يمسح ظاهر العمامة كلها، وإن كان ظهر شيء من الرأس فإنه يمسح ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة. يقول ابن القيم رحمه الله إن المسح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسح الرأس، مسح الرأس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور. الصورة الأولى أنه مسح على الرأس إذا لم يكن عليه عمامة، مسح على جميع الرأس إذا لم يكن عليه عمامة. الصورة الثانية أنه مسح على العمامة فقط إذا كانت ساترة لكل الرأس أو معظم الرأس. الصورة الثالثة أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة. هذه الصورة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس والعمامة. نعم.
ويمسح أكثر العمامة،
أكثرها من الظاهر، ما يمسح داخلها، إنما يمسح ظاهر العمامة، ولا يشترط أنه يستوعبها كلها، يكفي أكثرها، يمسح أكثر العمامة. نعم.
وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه.
هذه العمامة عرفنا أنه يمسح أكثر ظاهرها، أكثر ظاهرها، ولا يمسح بعضها ويترك البعض الآخر. الجبيرة يمسحها كلها، الجبيرة التي على الجرح أو على الكسر يمسحها كلها، يستوعبها بالمسح. أما الخوف والجورب فيمسح ظاهر القدمين دون الجوانب ودون الأسفل، يمسح ظاهر القدمين دون جوانب القدمين ودون الأسفل. فإن مسح الأسفل فقط أو مسح الجوانب فقط وترك ظاهر الخف أو الجورب لم يصح مسحه، وإن مسح الجميع، مسح ظاهر الخف وجوانبه وأسفله، فإنه يحتسب مسح ظاهر القدم والباقي زيادة، الباقي يكون زيادة لا حكم لها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين ولم يمسح الجوانب ولم يمسح أسفل الخفين. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. فالدين ليس بالرأي، وإنما هو تابع للدليل، والله جل وعلا أعلم وأحكم فيما يصلح عباده، ونحن لا نعتمد على عقولنا واستحساناتنا، وإنما نعتمد على الدليل. نعم.
وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه،
من أصابع رجليه إلى ساقه، وذلك بأن يضع يده اليمنى مفرجة الأصابع على رجله اليسرى، على أصابع رجله اليسرى، ثم يمرها إلى ساقه، وكذلك في اليسرى يضعها مبلولة بالماء على أصابع رجله اليسرى ثم يمرها إلى ساقه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة.
نعم.
ومتى ظهر بعض محل
يمسح أكثر ظاهر العمام ويمسح ظاهر الخف ويمسح جميع الجبيرة.
نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
هذه مبطلات المسح. ذكر مبطلات المسح وهي شيئان. الشيء الأول إذا خلع الممسوح عليه أو انخرط أو انشق الممسوح عليه فظهر شيء من القدر فإنه يبطل المسح، فلا بد من نزع الخف أو الجورب وغسل الرجلين. هذا الأول. الثاني إذا تمت المدة، مدة المسح التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يوم وليلة للمقيم ويوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، إذا تمت المدة بطل المسح، فعليه أن يخلع وأن يتوضأ من جديد. ولو كان على طهارة، لأن هذه الطهارة بطلت وانتقضت بمضي مدة المسح. نعم. لأن تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم ليوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر يدل على أن المسح يبطل حكمه بتمام المدة. نعم.
باب نواقض الوضوء.
نعم. لما فرغ من الوضوء وأحكامه ناسب أن يذكر نواقضه، لأنك لا بد أن تعرف الشيء وتعرف أيضا ما يخل به. لازم للمسلم أن يعرف الحكم الشرعي ويعرف ما يناقض الحكم الشرعي. ما يقول يكفي اني اعرف الوضوء واحكام الوضوء، ولا هو بلازم اعرف النواقض. يقول لا، هذا ما يجوز، باطل. لازم تعرف الامرين، تعرف ما هو الوضوء الصحيح اولا، ثم تعرف ما ينقض هذا الوضوء ويفسده. فقوله نواقض الوضوء معناه مفسدات الوضوء. النواقض يعني المفسدات. شبه الوضوء بالبناء وشبه مفسداته بالنواقض، نواقض البناء. نعم. وهي ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية، ذكر هنا منها سبعة. نعم.
ينقض ما خرج من سبيل.
الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيل، القبل أو الدبر، سواء كان معتادا أو نادرا، سواء كان طاهرا أو نجسا، ما خرج من الدبر قبلا كان، ما خرج من الفرجين القبل والدبر، سواء كان نادرا أو معتادا، طاهرا أو نجسا، فإنه ينقض الوضوء. ولهذا قال ينقض ما خرج من سبيل، ما عامة، ما خرج من سبيل. نعم.
تنقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن.
الثاني الناقض الثاني الخارج من بقية البدن بشرط بشرطين: ما خرج من بقية البدن ينقض الوضوء بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الخارج نجسا كالقيء والدم. الشرط الثاني أن يكون هذا الخارج كثيرا. فإن كان الخارج من البدن ليس نجسا فإنه لا ينقض كالريق والنخامة والعرق غير ذلك، هذا لا ينقض لأنه ليس بنجس. أو كان نجسا لكنه قليل، شوي من الدم أو شوي من القيء، هذا لا ينقض الوضوء لأن العبرة بالكثير لا بالقليل. نعم.
خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما.
يعني أن الخارج من بقية البدن على قسمين، لا على قسمين. قسم الأول أن يكون بولا أو غائطا، هذا ينقض الوضوء مطلقا قليلا كان أو كثيرا. لو فرضنا أنه فتح له مخرج، وهذا يقع كثيرا الآن، أنه ينسد المخرج الأصلي أو يصاب بمرض فيفتحون له مخرجا آخر للبول والغائط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما خرج من هذا الفتحة من البول والغائط ينقض الوضوء، ينقض الوضوء لأنه بول أو غائط. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صفوان بن عسال: أمرنا إذا كنا سفرا لا ننزع ثيابنا إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم. فعد البول والغائط ناقضا مطلقا. فإذا فتح له مخرج وخرج منه بول أو غائط انتقض وضوءه. أما الريح، لو خرج ريح من هذه الفتحة هذه لا تنقض الوضوء، إنما تنقض الوضوء خروج الريح إذا كان من المخرج الأصلي، إذا كان من المخرج الأصلي. القسم الثاني أن يكون الخارج من بقية البدن غير بول ولا غائط لكنه نجس كالدم والقي والرعاف، فهذا ينقض بشرط أن يكون كثيرا. أما إن كان شيئا يسيرا فإنه لا حكم له، لأنه ثبت أن الصحابة أو بعض الصحابة يكون بهم قروح أو حبوب وينفجر منها دم ولا يخرجون من الصلاة كابن عمر وغيره، لأن هذا يسير. نعم.
وزوال العقل
هذا الثالث، الثالث زوال العقل، ثالث من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر والعياذ بالله. فإذا زال العقل فإنه يبطل الوضوء لأنه لا يحس، إذا زال عقله لا يحس بما يخرج منه ولا يضبط نفسه، لا يحس بما، فقد يتبول وهو ما يدري يتغوط وما يدري، تخرج منه ريح وهو لا يدري، ما يضبط نفسه إذا كان زال عقله بنوم أو إغماء أو جنون أو بسكر، لا يدري ماذا حصل له. هذا ينتقض وضوءه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث صفوان بن عسان: ولكن من بول وغائط ونوم. فعد النوم مع البول والغائط فدل على أنه ينقض الوضوء. نعم.
وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم.
إلا يسير النوم في النعاس من إنسان متمكن من نفسه كالقاعد الجالس ينتظر الصلاة مثلا ونعس، هذا ما يضر، لأن هذا ما يزول عقله نهائيا، يحس بالأشياء من حوله، وأيضا هو يدري عن نفسه. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة في المسجد حتى تخفق رؤوسهم يعني بالنعاس، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون كما في حديث أنس رضي الله عنه. فدل على أن اليسير من النوم خاصة، اليسير من النوم خاصة لا ينقض الوضوء. أما من الجنون ومن الإغماء ومن السكر فهذا ينقض الوضوء ولا يستثنى منه شيء. نعم.
ومس ذكر
إلا
إلا يسير وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم.
من قاعد وقائم. أما الماشي ينتقض الوضوء، إذا نامه يمشي أو نعسه يمشي ينتقض الوضوء، لأنه لا يتمكن من نفسه. أو كان متكئا، هو ما هو قاعد، متكي على جدار ولا على شيء وراء ظهره، هذا أيضا ينتقض الوضوء لأنه ما يحس بنفسه. أو مضطجعا على الأرض، فهذا ينقض النوم بحقه مطلقا لأنه لا يدري عن نفسه، سواء كان نومه قليلا أو كثيرا. إنما يستثنى النوم اليسير، لاحظوا هذا، النوم اليسير من القاعد أو القائم الواقف، يعني يصلي واحد يصلي جاي يصلي وقد ينعس وهو قائم، هذا لا يضر لأنه متمكن من نفسه. إذن فالنوم الذي لا ينقض الوضوء ما يشترط فيه شرطان: أولا أن يكون يسيرا، ثانيا أن يكون من متمكن من نفسه كالقاعد غير المتكي وكالقائم، القائم الذي يصلي أو في غير صلاة، لأنه متمكن من نفسه مثل القاعد. نعم.
ومس ذكر متصل،
هذا الرابع، الناقض الرابع، مس الذكر بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، أو من مس فرجه فليتوضأ. ويشترط في الذكر أن يكون أصليا، ما يكون ذكر زائد، ما يكون ذكرا زائدا، لأنه عضو زائد لا عبرة به. وأن يكون متصلا، فإن كان مقطوعا، إن كان مقطوعا فإنه لا يضر مسه لأنه منفصل، قطعة منفصلة ليس لها حكم، ولا يسمى الآن ذكر ما دام أنه مفصول ومقطوع لا يسمى ذكر. نعم.
ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه.
أو قبل امرأة، ذكر رجل أو قبل امرأة، قبل امرأة هو فرج المرأة في حديث من مس فرجه، هذا يشمل. وكذلك حلقة الدبر للاثنين للرجل والمرأة لأنه فرج، حلقة الدبر. إذن يكون الممسوس ثلاثة أشياء، إما ذكر رجل، وإما حلقة دبر من رجل وامرأة، وإما قبل امرأة. نعم. كل هذا ينقض الوضوء مسه. نعم.
لظهر كفه أو بطنه.
بكفه. أما لو مس، لاحظوا، لو مس فرجه قبلا كان أو دبر بغير الكف، كأن مسه بذراعه أو بمرفقه أو برجله، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن الرسول نص على اليد، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. واليد هي الكف، سواء مس في باطنها أو في ظاهرها أو برؤوس أصابعها، هذا الذي ينقض الوضوء. نعم.
ولمسهما من خنثى مشكل.
خنثى المشكل هو الذي له آلتان، آلة امرأة وآلة رجل، ولا يدرى هل هو ذكر أو أنثى. هذا المشكل سمي مشكلا لأنه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى. فما الحكم لو مس إنسان أو هو مس، أو هو مس آلة المرأة التي فيه أو آلة الأنثى التي فيه؟ قال: إذا مس الذكر ذكر الأنثى بشهوة، إذا مس الذكر ذكر الأنثى المشكل بشهوة انتقض وضوءه، لأنه إن كان رجلا فقد مس ذكر، وإن كان أنثى فقد مسه لشهوة، فقد مسه لشهوة. أو كذلك الأنثى مست قبل الخنثى، يعني ما يشبه فرج المرأة، بشهوة أيضا بطل وضوءها، لأنه إن كان ذكرا فقد مست ذكره، وإن كان أنثى فقد مستها، فقد مستها لشهوة. نعم. وإن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كانت أنثى فقد مست فرجها. نعم.
ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما.
إذا مست المرأة، شوه، إذا مست المرأة قبل الخنثى بشهوة، إذا مست المرأة قبل الخنثى بشهوة انتقض وضوءها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، أليس كذلك؟ وإن كان ذكرا فقد مسته لشهوة، ينتقض وضوءها. نعم.
ونفسه امرأة بشهوة أو ثم.
هذا الخامس. ها؟ هو الخامس ولا السادس؟ الخامس، الناقض الخامس، مس امرأة بشهوة، مس امرأة. أما لو مس ذكرا، لو مس ذكرا ولو صغيرا هذا لا ينتقل الوضوء، يشترط أن يكون المس لامرأة، هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون المس لشهوة، أن يكون المس لشهوة، فإنه ينتقض وضوءه إذا مس امرأة، هذا واحد، لشهوة هذا اثنين، شرط. فإنه ينتقض وضوءه. ما الدليل؟ قوله تعالى لما ذكر موجبات الوضوء قال أولى مستم النساء، وفي قراءة أولى مستم النساء، والمراد بالملامسة هنا أو اللمس المس على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين. التفسير الثاني أن المراد بالملامسة أو اللمس الجماع، وبكل تفسير أخذ طائفة من العلماء. فعند الشافعية أن المس، أن مس المرأة ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، لقوله تعالى أو لامستم النساء، هذا عند الشافعية. عند المالكية أنه لا، أنه عند الحنابلة، عند الحنابلة والمالكية، عند الحنابلة والمالكية أنه يشترط أن يمس المرأة لشهوة، فإن مسها لغير شهوة فإن هذا لا ينقض الوضوء. لماذا قيدتموه بالشهوة؟ لماذا قيدتموه بالشهوة والآية مطلقة؟ قالوا لأن مسها بشهوة مظنة الخروج، مظنة خروج شيء، مثل النوم، النوم ما هو بينقض لنفسه وإنما ينقض لأنه مظنة الخروج، ومظنة الشيء تنزل منزله. فلما كان مس المرأة بشهوة مظنة خروج شيء من ذكره إما مذي وإما مني فإنه ينقض. هذا عند الحنابلة والمالكية. القول الثالث أن مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء لشهوة أو لغير شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويذهب ويصلي ولا يعيد الوضوء، ولا شك أن التقبيل أنه مس، أنه مس للمرأة. وهذا رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، حتى أذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بهذا، إن مس المرأة لا ينقض مطلقا. وقالوا الآية ولامستم النساء المراد بها الجماع، ملامسة الجماع وليس مجرد المس من غير جماع. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة، ولكن الذي ترتاح إليه النفس هو القول الثاني أنه إن مسها لشهوة انتقض وضوءه، لأن المس لشهوة مظنة خروج شيء منه، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة في بعض الأحوال. أما إن مسها لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. نعم، هذا هو الذي تطمئن إليه، وهو قول الحنابلة والمالكية. نعم.
ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها،
كذلك المرأة إذا مست الرجل بشهوة فإنه ينتقض وضوءها، لأن حكمها في هذا حكم الرجل. نعم.
ومس حلقة جبر،
هذا سبق أنه يدخل في الفرج. الفرج يشمل حلقة الدبر، ويشمل الذكر ويشمل قبل المرأة، كله يسمى فرج. نعم.
لا مس شعر.
نعم.
ومس حلقة الدبر لا مس شعر وظفر وأمرد.
لو مس من المرأة ما هو في حكم المنفصل، لو مس من المرأة شيئا في حكم المنفصل كالشعر، مس شعر راسها بشهوة أو مس ظفرها فإن هذا لا ينقض الوضوء لأن هذا في حكم المنفصل. نعم.
لا مس شعر وظفر وأمرد.
ولا مس أمرد ونص على الأمرد لأنه محل شهوة أنه محل شهوة. قال لا ينقض لأن الآية إنما وردت في النساء أو لامستم النساء أو لامستم النساء وهذا ذكر ما هو بامرأة فلا يدخل في عموم الآية ولكن الصحيح إنه إذا قيل إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء فإن مس الأمرد بشهوة ينقض الوضوء لأن العلة واحدة هي مظنة خروج شيء منه المعنى واحد بل ربما يكون مس الأمرد والعياذ بالله عند بعض المفتونين أشد من مس المرأة ويسبب له من تحرك الشهوة أكثر مما يسببه مس المرأة إذا كان مبتلا ومفتونا بهذه الجريمة. نعم.
ولا مع حائل
ولا ينقض المس مع حائل يشترط أن يكون المس مباشر هذا شرط ثاني أن يكون المس مباشرا أما لو مسه من وراء حائل وضع على يديه شيء جوارب أو من وراء ثوب أو من وراء عباءة فهذا لا ينقض ولو كان بشهوة لأنه في الحقيقة ما مس المرأة وإنما مس الحائل والنص إنما جاء في مس المرأة. نعم.
ولا ملموس بدنه ولو
إذن يشترط في مس المرأة الذي ينقض الوضوء شرطان أن يكون أولا أن يكون بشهوة وأن يكون من غير حائل أن يكون مباشرة من غير حائل. نعم.
ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة
ولو وجد ولا ينقض ملموس بدنه إذا مس الرجل المرأة لشهوة والمرأة ما عندها شهوة فلا ينتقض وضوء المرأة فلا ينتقض وضوء الممسوس بدنه لأن الحديث لأن الآية إنما وردت في الماس ولم ترد في الممسوس. نعم.
وينقض غسل ميت
هذا هو السادس ينقض تغسيل الميت من غسل ميتا يعني باشر تغسيله وتقليبه فإنه وكان على وضوء فإنه ينتقض وضوء. ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن بعض الصحابة كانوا إذا غسلوا الأموات يتوضؤون بعد ذلك كانوا يتوضؤون بعد ذلك ولكن هذا فيه نظر والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وربما يكون فعل الصحابة يعني فعل من فعله من الصحابة من باب الاستحباب لا من باب أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. نعم.
وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور
هذا السابع الناقض السابع أكل اللحم من الجزور وهي الإبل الجزور معناها الإبل أما البقر والغنم فلا ينقض أكل لحمها إنما هذا خاص بالجزور وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قالوا أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال لا. قال لا، فدل على أن هذا خاص بلحوم الإبل. قال الإمام أحمد رحمه الله في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقوله خاصة يخرج غير اللحم، يخرج ما لا يسمى لحما كالكبد والطحال والأمعاء والعصب ولحم الرأس والمرق ولبن الإبل، كل هذا ما ينقض، كل هذا عندهم ما ينقض، لأنه لا يسمى لحما مطلقا. اللحم إذا أطلق فإنه يتناول غير هذه الأشياء. فلو وكلت واحد يشري لك لحم، شرى لك كبد ولا طحال ولا أمعاء، هل يقال أنه شرى لك لحم؟ لا، ما يصير لحم، هذا يسمى باسمه الخاص، يسمى كبد، ما يسمى لحم، يسمى كبد، يسمى مصران، يسمى أمعاء، أحشى، يسمى باسمه الخاص. أما اللحم فينصرف إلى غيره. لو جاب لك عصب والصيت يجيب لك لحم وجاب لك عصب، هذا ما يصير لحم. جاب لك شحم والصيت يجيب لك لحم بعير وجاب لك شحم بعير، يقول هذا ما هو بلحم. فلا ينقض، تنقض هذه الأشياء لأنها ليست بلحم، إذا أطلقت لا تسمى لحما، وإنما تسمى بأسمائها الخاصة كلحم رأس. تقول لا، أنت ما قمت بالوكالة، أنا ما وكلت التشغيل رأس، ممكن تشغيل لحم، لحم جزور. دل على أن هذه الأشياء لا تدخل في اللحم إلى أطلق. نعم. ولو السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أنا أتوضأ من لحوم، من لحوم الإبل، ما قالوا نتوضأ من الإبل، من أكل الإبل، لا، ما سألوها نتوضأ من أكل الإبل، بل قالوا من لحوم الإبل. نعم. وبعض العلماء يرى أن هذه الأشياء تنقض، وأن لحم الإبل يتناول كل أجزاء الإبل، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحم الخنزير، فالخنزير كله يحرم، جميع أجزائه تحرم، والله جل وعلا يقول لحم الخنزير، فلا يختص هذا ببعض أجزائه دون بعض. ولعل هذا هو الصحيح، أن جميع أجزاء البعير التي توكل تنقض الوضوء، لحم الرأس، الأمعاء، الكبد، الأحشاء، حتى العصب. أما الشحم هذا صحيح أنه ما يسمى لحم، هذا من الدهن، كذلك المرق هذا ما يسمى لحم. نعم. وليس من أجزاء البعير، المرض ما هو من أجزاء البعير، إنما هو دهن فقط. نعم.
وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت،
هذا السابع. السابع من نواقض الوضوء، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كالجنابة، إذا الإنسان جامع وحصل عليه جنابة وجب عليه طهارتان، طهارة عن الحدث الأصغر وطهارة عن الحدث الأكبر، فلا بد أن يتوضأ ثم يغتسل أو ينوي الطهارة عن الحدثين ويدخل الأصغر في الأكبر. أو حاضت المرأة، إذا حاضت المرأة هذا حدث أكبر فيوجب عليها الغسل ويوجب عليها الوضوء، تجب عليها الطهارتان، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، لأن الوارد هو تغسيل الميت ولم يرد توضئة الميت، فالموت هذا، ولأن غسل الميت ما يرفع الحدث لأن الموت باقي، لو كان الموت هو السبب في الغسل ما ارتفع الموت، الموت باقي، تغسيل الميت هذه عبودية، أمر تعبد، أمر تعبدي لا لرفع حدث، أمر تعبدي وهو الذي لا يعقل معناه، يعني لا يظهر لنا الحكمة فيه، لكن نفعله لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن لم نعرف الحكمة. نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في العكس بنى على اليقين.
انتهى الآن من النوافل، عرفنا أن المذكور هنا سبع، حاول الشارح أن يجعل ثمانية لكن ما هو ظاهر، الشارح عدها ثمانية لكن ما هو ظاهر. الثامن عند غير الماتن هنا، الثامن يقولون الردة عن الإسلام، هذا هو الثامن، الردة عن الإسلام. فرضنا أن واحد مسلم على وضوء، مسلم متوضي، ثم ارتد عن الإسلام بسبب ناقض من نواقض الإسلام، تكلم بكلمة الكفر مثلا والعياذ بالله، تكلم بكلمة الكفر، سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالقرآن أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ردة عن دين الإسلام ولا لا؟ سجد لصنم، فعل فعلا أو قال قولا أو اعتقد اعتقادا بقلبه ينقض الإسلام، فهذا إذا تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام يجب عليه الوضوء، ولو كان وضوءه الأول لم ينتقض بغير الردة، ما حدث منه بول ولا غائط ولا ريح ولا ما حدث نواقض، الردة وحدها ناقض من نواقض الإسلام. ليه؟ لأن الردة تبطل جميع الأعمال، الردة تبطل جميع الأعمال والعياذ بالله، ومن الأعمال الوضوء، لأن الوضوء عبادة فيبطل بالردة، فإذا تاب إلى الله وجب عليه الوضوء ولو كان لم يحصل منه ناقض غير الردة، هذا هو الثامن. نعم.
ومن تيقن الطهارة،
ممكن يقول أنا على وضوء وأنا الحمد لله أنا صحيح أن حصل من ناقض من نواقض الإسلام، لكن أنا أتوب إلى الله وأستغفره وبصلي بوضوئي الأول، نقول لا، الله جل وعلا يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، الردة تبطل الأعمال، ومنها الوضوء. لو حج الإنسان وهو مسلم ثم ارتد ثم تاب إلى الله لا بد يعيد حجة الإسلام، لأن حجه الأول بطل بالردة، حجه الأول بطل بالردة، كذلك جميع أعماله تحبط بالردة، فيستأنف
الإيمان والإسلام من جديد.
نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في العكس بنى على اليقين.
إنسان على طهارة متيقن إنهم توب، لكن شك في الحدث، هل الحدث حصل منه ناقض من نواقض الوضوء، تردد. الشك معناه التردد بين شيئين لا مرجح لأحدهما، هذا هو الشك، تردد بين شيئين لا مرجح لأحدهما، فإن ترجح أحدهما يسمى ظن. إذا تردد بين شيئين مع رجحان أحدهما هذا يسمى بالظن. أما إذا لم يحصل ترجيح لأحد الأمرين فإن هذا يسمى شكا، يسمى شكا. فإذا تردد هل انتقى وضوءه أو لم ينتقى، نقول لا، الأصل بقاء الوضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك والحمد لله. فالطهارة متيقنة والحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي قاعدة عظيمة تريح من كثير من الوساوس والشكوك، إما بالتصاقه، إما بالتصاقه بالرجل، وإما بشده، يكون فيه شد، يكون فيه درك وأجرار يشد بعضها في بعض، مثل الكنادر والجرابين اللي يكون فيها درك وأجرار، هذا يثبت بنفسه. أما إذا كان لا يثبت بنفسه وإنما يحتاج إلى أنه يلف عليه شيء من غيره، يلف عليه الفافة أو يحجم بحبل أو بخيط، فهذا لا يصح المسح عليه، لأنه ليس هو الخف المعروف الوارد في الشرع، المعروف هو الذي يثبت بنفسه، لا الذي يثبت بحبل أو بخيوط تشد عليه من غيره. نعم.
من خف وجورب صفيق ونحوهما.
نعم.
وعلى
خف على ظاهر، من خف على ظاهر، وجورب، الجورب يجوز المسح عليه لأنه يقوم مقام الخف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوارب والنعلين، مسح على الجوارب والنعلين، دل على جواز المسح على الجوارب إذا كانت ساترة. والجورب هو ما يصنع لباسا للرجل من صوف أو غيره من الأنسجة المباح، وغالب ما يستعمل الجورب للتدفئة، تدفئة الرجل في الشتاء ووقت البرد، فإذا لبسه الإنسان جاز المسح عليه لأنه يقوم مقام الخفين. نعم. سواء كان معه نعلان أو لم يكن معه نعلان. نعم. لورود الحديث بذلك. نعم.
وعلى عمامة لرجل محمد.
انتهى الآن من بحث الخفين وبيان شروطهما والجوربين، انتقل إلى النوع الثاني من الممسوحات وهو العمامة. العمامة وهي ما يدار على الرأس، العمامة ما يدار على الرأس أكوارا، كورا فوق كور حتى تستر الرأس، هذه العمامة التي تكور أي تدار على الرأس أكوارا كورا فوق كور حتى تستر الرأس أو غالب الرأس. وليس العمامة مجرد ما يلف على الرأس كالعصابة والشمار والغترة لا، ما هي العمامة. العمامة المعروفة عند العرب التي يديرونها على رؤوسهم ويحكمون شدها ويجعلونها أكوارا حتى تصبح كالأبراج على رؤوسهم، هذه هي العمامة التي يمسح عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، مسح على العمامة وأمر بالمسح على العمائم، وذلك للمشقة يكون الإنسان يلف العمامة ويكورها على رأسه ويثبتها ويتعب في إحكامها على رأسه، فإذا أراد يتوضأ نقول له انقضها، هذا فيه مشقة، وقد يكون الوقت بارد إذا نقضها شق عليه البرد، فمن تيسير الله جل وعلا أنه أباح المسح على العمامة، ومسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشترط للمسح على العمامة شروط: أولا أن تكون لرجل، فلا يجوز للنساء أن تمسح على العمامة، بل لا يجوز لها أن تلبس العمائم، المرأة لا يجوز لها أن تلبس العمامة، لأن العمامة من لباس الرجال، ولا تتشبه المرأة للرجال، ولو لبستها وما فإنه لا يجوز لها المسح عليه، لأن الرخصة إنما جاءت في عمائم الرجال. الشرط الثاني أن تكون مثبتة على الرأس بحيث يشق نزعها، مثبت. أما الأشياء الملفوفة على الرأس فإنها لا يشق نزعها، إذا كان عليك طاقية ولا عليك شماغ ولا غترة ولا أي شيء أو عصابة على رأسك، فهذه لا يشق نزعها ولا تسمى هذه عمائم، فلا بد من مسح الرأس وإزالة هذه الأشياء. أن تكون ثابتة على الرأس، ولا تكون ثابتة إلا إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة. ما هي المحنكة؟ هي التي يدار منها تحت الحنك دور أو دورين، يدار منها تحت الحنك دور أو دورين حتى تثبت ولا تسقط عند قيامها أو قعودها أو ركوعها أو سجودها أو عند مشيها، تكون مثبتة تحت الحنك، لأن يدار منها دور أو دورين تحت الحنك، أو يكون لها ذؤابة من الخلف، يجعل لها ذؤابة يعني طرف من الخلف يثبتها على الرأس، هذه هي المحنكة أو ذات الذؤابة. أما التي ليس لها تحنيك وليس لها ذؤابة، هذه تسمى العمامة الصماء، ألا يجوز المسح عليها لأنها لا يشق نزعها، ولا يجوز المسح على ما يلبس على الرأس غير العمائم من القلنسوات والطوادي والعصائب وغير ذلك، إنما هذا وارد في العمامة فقط. نعم. والشرط الثالث أن تكون العمامة ساترة لما لم تجري العادة بكشف، ساترة لما لم تجري العادة بتشفير، يعني ساترة لغالب الرأس ولم يبقى إلا شيء من الرأس جرت العادة بكشفه، مثل مقدم الرأس والجوانب من جوانب الرأس النازلة، هذه ما تتناولها العمامة، جرت العادة بكشفها، هذه ما يضر ظهوره. أما لو ظهر شيء مما لم تجري العادة بكشفه من الرأس لا يجوز المسح عليها. هذه شروط المسح على العمامة. نعم.
وعلى عمامة لرجل محنث،
لرجل هذا شرط، فلا يجوز المسح على عمائم النساء، بل لا يجوز للنساء لبس العمائم، أن هذا تشبه بالرجال. نعم.
محنكة،
هذا الشرط الثاني،
أو ذات لؤام،
تكون ثابتة. الشرط الثاني أن تكون ثابتة على الرأس يشق نزعها، ولا تكون ثابتة إلا إذا كانت محنكة أو ذات لؤام. نعم.
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن،
والشرط الثالث أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس، هذا الشرط الثاني مذكور في الشرع، ما هو مذكور في المتن لكنه مذكور في الشرع. نعم.
وعلى خمر نساء،
هذا الثالث، الثالث من الممسوحات على خمر النساء. والخمار هو ما تضعه المرأة على رأسه، ما يستر به الرأس، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، وقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما يستر به رأس المرأة. فالخمار إذا كان خمار المرأة إذا كان مثبتا على رأسها بأن تديره تحت حلقها، تديره تحت حلقها، هذا مثبت يشق نزعه، تمسح عليه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخمر النساء، ورد هذا في حديث. ولأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار، ولما في نزعه من المشقة على المرأة وهي بحاجة إليه، حاجة إلى تثبيت الخمار، خصوصا في الأسفار وفي وقت البرد وفي نعم، فحاجتها لا تقل عن حاجة الرجل، حاجتها إلى المسح على الخمار لا تقل عن حاجة الرجل إلى المسح على العمامة. نعم.
وعلى خمر نساء مجارة تحت حلوقهن،
بهذا الشرط تكون مجارة، فيجوز للنساء المسح على الخمر بشرط واحد، وهو أن تكون مجارة تحت حلوقهن، فإن لم تكن مجارة بل مطروحة على الرأس فقط لم يجوز المسح عليه. نعم.
في حدث أصغر،
نعم، يشترط أن يكون المسح على العمامة على الخفين، يشترط، هذا شرط عام، يشترط للمسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء أن تكون الطهارة طهارة الصغرى فقط، أما في الطهارة الكبرى فلا يجوز المسح على هذه الأشياء بل يجب نزعها، أو لحديث في حديث صفوان بن عسال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من جنابه، فقوله إلا من جنابه يدل على أنه لا يمسح على العمامة ولا على الخفين ولا على خمر النساء إلا في الحدث الأصغر، طهارة من الحدث الأصغر. نعم.
وعلى جبيرة لم تتجاوز
أعد،
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر،
في حدث أصغر بهذا الشرط، هذا شرط عام لجميع الثلاثة. نعم.
وعلى جبيرة،
هذا الرابع من الممسوحات، الرابع من الممسوحات قد يكون على أعضاء الإنسان رجلا أو امرأة، جبيرة أو تكون على جسمه، تكون على جسمه في الظهر أو في الصدر أو في جبيرة، وهي في الأصل الجرائد، جرائد النخل التي توضع على الكسر حتى ينجل، لأنه يضعون على الكسر إذا كان في الرجل أو في الذراع، يضعون جبائر يعني أعواد من الجرائد أو غيرها، ثم يشدونها من أجل أن يدور الكسر الذي تحتها، لأنه مع الحركة لا يدور، فإذا شدت عليه الجبائر فالكسر لا يتحرك ويتلائم بإذن الله. هذه الجبيرة. ومثلها اللصوق الذي يكون على الجراح، اللصوق والضماد الذي يكون على الجراح، هذا مثل الجبيرة. فإذا كان في بدن الإنسان أو في أعضاء وضوئه شيء من الجبيرة أو من الضمادات التي يحتاج إلى بقائها ويشق نزعها، فإنه يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر ولا ينزعها ما دام محتاجا إليها. وذلك لأن رجلا خرج مع سرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه حجر في رأسه، فشجه ثم احتلم في الليل، فسأل الصحابة الذين معه هل له رخصة أن يتيمم، لأن الماء إذا دخل الجرح يكون فيه خطر على الإنسان، فأفتوه بوجوب الاغتسال وغسل الجرح، فاغتسل فدخل الماء في شجته ومات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكر على أصحابه وقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على المسح على الجبيرة وما في حكمها، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. والمسح على الجبيرة يخالف المسح على العمامة وعلى الخفين بثلاثة أشياء. أولا أنه ليس له توقيت، ليس له توقيت، أما المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء فهو موقت بثلاثة أيام للمسافر ويوم ليلة للمقيم، أما المسح على الجبيرة فإنه غير مؤقت، بل يمسح عليه ولو طال وقته ما دام محتاجا إليه إلى نزعها وبرء ما تحته ولو طالت المدة، هذا واحد. الشيء الثاني أن الجبيرة يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر، بخلاف المسح على الخفين والمس على العمامة والمس على خمر النساء، هذا إنما يجوز في الحدث الأصغر فقط كما سمع. الشرط الفارق الثالث أن المس على الخفين والمس على العمامة والمس على خمر النساء يشترط أن يكون لبسهما على طهارة، أن يكون لبسهما على طهارة. أما الجبيرة ففيها خلاف، منهم من يرى أنه لابد أن يلبسها على طهارة، والقول الثاني أنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه يمسح عليها ولو لبسها وهو على غير طهارة، لأنها للحاجة والضرورة فيمسح عليها ولو كان، ولأنه ما ورد اشتراط الطهارة فيها، هذا هو الصحيح إن شاء الله. هذه الفوارق بين مسح الجبيرة ومسح بقية الحوائل. نعم.
وعلى جبيرة لن تتجاوز قدر الحاجة.
يشترط في الجبيرة أو الوصول أن لا يتجاوز قدر الحاجة، يكون على قدر الحاجة في الجرح فقط، فإن كان فيه زيادة لم يجز المسح على الزيادة. نعم، لأنه من غير حاجة، بل إن تيسر نزعه نزعه، وإن لم يتيسر فإنه يتيمم لما جاز. نعم.
لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر.
ولو في أكبر يعني في حاجة أكبر، شوف هذا إشارة للخلاف، ولو في أكبر يعني في حدث، يعني يمسح عليها ولو في حدث أكبر إلى حلها، هذا دليل على أنه لا توقيف لها، هذا الفارق الثالث. نعم.
إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة،
هذا فيه نظر، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة في الجبيرة هذا فيه نظر، أما في الخفين والعمامة والخمر هذا صحيح لا بد من أن يكون بعد كمال الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة رضي الله عنه نزع خفيه وهو يتوضأ قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل على أنه يشترط المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الجبيرة أن يلبسها بعد كمال الطهارة، أما الجبيرة فلا يشترط ذلك. نعم.
ومن مسح
يكفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في مسألة المسافر سفر معصية، هل له أن يترخص برخص السفر الشرعية كالجمع والقصد والمسح على الخفين ثلاثة أيام، أم لا يجوز له ذلك؟
الجمهور على أنه لا يجوز له ذلك، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، وهذا عاصي فلا تباح له الرخص الشرعية، فحكمه حكم المقيم ولا عبرة بسفره، ولأن في ترخيص له إعانة له على المعصية. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره إلى أنه العاصي بسفره يباح له الرخص كغيره، انه لم يرد دليل واضح في منعه من رخص السفر، فطر في رمضان والمس ثلاثة ايام بلياليها، ولكن الواقع في النفس من هذا الشيء، اللي سافر يزور المشاهد والقبور نقول له تفطر في رمضان، واللي مشكلة نعم اللي يسافر لأجل بلاد الإباحية والزنا واللواط وكل بلا وشرب الخمور، نقول له تقصر الصلاة وتمسح على الكفين 3 أيام لياليها، مشكلة نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في مسألة الخفاف المخرقة والمفتوقة، وأن الصحابة كانوا يلبسونها ويمسحون عليها، فهل ما رآه رحمه الله صحيح؟
نعم، هذا قاله شيخ الإسلام وقال غيره ممن قلده، ولكن نقول الأصل السلامة، الأصل في الملبوسات السلامة، فأثبتوا لنا أنها كانت مخرقة، أثبتوا لنا أن خفاف الصحابة أو كف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه خروق حتى نقول بقوله، وإلا فالأصل السلامة، الأصل في الخفاف والملبوسات السلامة. ثم إن الخف إذا أطلق، الخف والجورب إذا أطلقا يحملان على السليم، أما المخرق فلا يطلق، بل يقال خف مخرق، خف جورب مخرق، أما لو قلت هذا جورب وهذا خف بإطلاق هذا غش، لو وصاك واحد تشيل الخف جبت له خف مخرق وقلت أنت أمرني يجيب لك خف وهذا خف، يقول لا، وما أمرت إلا بخف سليم، ما جبت له الخف المطلق الذي هو أراد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أحد من العلماء قال بعدم جواز المسح على الخفين في الصيف لأن لبسهما غالبا يكون بلا حاجة؟
والله ما أعرف أحد قال بها، ما أعرف أحدا قال بأن المسح على الخفين يجوز في وقت دون وقت، ما أعرف هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت خمر النساء،
نعم،
إذا كانت خمر النساء تغطي الأذنين، فهل تترك المرأة غسل الأذنين اكتفاء بالمسح على خمارها وكذلك العمامة بالنسبة للرجل؟
لا، ما تغطي الأذنين، تغطي الأذنين لكن تدخل يديها وتمسح الأذنين، ما هي ملصقة بالأذنين على شان، بل هما فيه يعني فيه فضاء، تدخل يديها وتمسح الأذنين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمرأة التي تضع الحناء على رأسها ويبقى ليجف 3 ساعات أو أكثر، فهل لها أن تمسح عليه؟
نعم، لها أن تمسح عليه، لأن الحناء الجاف لا يمنع نزول البلل تحته، وما هو مثل المتجمد الذي يمنع نزول الماء إلى ما تحته، فالقول بأنه لا يمسح عليه أنا ما أعرف أحد قال به، هذا قول غلط، وما زالت نساء المسلمين استعملنا هذا ولا ذكر أنهن يمنعن من المسح على الرأس، ما ذكر هذا، اللي عثر على شيء من هذا يجيبه. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مصاب بحساسية في أنفه مما يجعل فتحتي الأنف تنشد ولا يستطيع الاستنشاق، فماذا يفعل في أثناء الوضوء؟
لا يبالغ، هذا إذا كان المبالغة في الاستنشاق يشق عليه فإنه لا يبالغ، يستنشق بدون مبالغة، أما أنه يترك الاستنشاق نهائيا هذا ما له داعي. نعم، استنشق بحسب ما يستطيع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، مثل الصائم، الصائم يستنشق لكن لا يبالغ، قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تمضمض شخص بكف واستنشق بكف أخرى فهل يصح وضوءه أم لا؟
يجوز، هذا يجوز، أنه يجعل المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة مستقلة يجوز هذا، لكن الأفضل أنه يقسم الغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق، هذا هو الأفضل. نعم. وإلا لو أخذ غرفة واحدة فمضمض منها ثلاث مرات وأخذ غرفة ثانية واستنشق منها ثلاث مرات جاز هذا، لكن هذا يسمى الفصل. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم، كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى ثم لبس الجورب، فهل وضوءه أو مسحه يكون صحيحا؟
لا، لأنكم سمعتم إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، وإذا غسل رجلا واحدة لم تكمل الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخلتهما طاهرتين، فدل على أنه لابد من غسل الرجلين قبل إدخالهما في الخفين. فلو غسل واحده ولبس الخف ثم غسل الثانية ولبس الخف فإنه لا يمسح عليهم لأنه لم يلبس بعد كمال الطهارة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند قول المتوضئ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يرفع إصبعه السبابة وهل يستقبل القبلة؟
ما ورد أنه يستقبل القبلة، يرفع بصره إلى السماء، هذا الذي ورد، يرفع بصره إلى السماء إشارة إلى العلو، ولو أرد بما أعلم أنه يرفع أصبعه ما أعلم هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رفع البصر إلى السماء بعد انتهاء الوضوء هل ورد فيه حديث أم أنه من قول الفقهاء؟
في حديث ثم رفع بصره إلى السماء. نعم. الفقهاء ما يقولون شيء من عندهم، لا يقولون شيء إلا بدليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثناء الغسل للجنازة يكون اللصة على الظهر، فهل نصب الماء على الظهر أم لا بد من التيمم علما بأن اللصة لا تتأثر بالماء؟
ما يكفي صب الماء عليها، وإنما تمسحها، لو صبيت الماء عليها ما يكفي هذا، لازم تمسحها تدير يد عليها عملا بما ورد، فتمسح عليها أثناء الاغتسال بأن تدير يد عليها هذا المسح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مسحت على الخفين فهل يلزم أن أتم مدة المسح كاملة أم يجوز لي أن أخلعه قبل المدة؟
يجوز أن تخلعه قبل المدة، لكن إذا خلعت بطل الوضوء، لازم تستأنف الوضوء. إذا خلعت الممسوح بطل وضوء كما يأتي إن شاء الله في آخر الباب. نعم. لكن ما يلزمك أنك تستمر لابسا للخفين إلى كمال المدة، أنت بالخير، لكن إذا خلعت لابد من الوضوء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الأجهزة التعويضية لجميع أطراف الجسم المقطوعة، فهل يتم غسل هذه الأجهزة الصناعية عند الوضوء؟
لا، هذه ليست أعضاء، ليست أعضاء، إنما جعلت لتعين الإنسان على حاجته، آلات، يعني معناها أنها آلات يستعين بها الإنسان، مثل العصا ومثل الكرسي، فلا يغسلها ولا يمسح عليها لأنها ليست أعضاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوضوء هل يغسل باطن الأذنين أم يكفي إدخال السبابة فقط؟
الواجب في الأذنين المسح، ولا يجوز الغسل ولا يجزي أيضا، لو غسل رأسه ما أجزي عن المسح، قوله تعالى وامسحوا برؤوس، كذلك الأذنين من الرأس فلا يغسلهما وإنما يمسحهما باطنا وظاهرا كما ذكرنا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسح الرأس بيد واحدة فقط مع وجود اليدين كاملة هل يكفي أم لا بد من المسح باليدين؟
المهم أنه يعمم رأسه بالمسح على أي صفة كان، باليدين وهذا أفضل أو بيد واحدة، المهم أنه يعمم مسح الرأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إدخال الماء في العينين عند الوضوء وهل هو مأثور عن السلف؟
هذا مكروه، ما يدخل الماء في عينه لأن هذا يضر العينين ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التكلف، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، وأيضا هو يضر العينين، قد ورد أن بعض من استعمل هذا عمي في آخر وقته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمرأة كيف تمسح على شعر رأسها؟ هل تمسح إلى نهاية الشعر ولو كان طويلا؟
تمسح على المنابت، على منابت الشعر، أما ما استرسل هي لا تمسحه، تمسح على قدر منابت الشعر، وما استرسل من الرأس لا تمسحه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسح على الخفين هل يكون بمسحهما جميعا في وقت واحد أم يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟
هذا يأتي إن شاء الله في آخر الباب، هذا في آخر الباب، كيفية المسح في آخر الباب إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمسح على الجزمة وهي غير الخف ويصلي بها أم لا بعدم اعتبارها خفا مع وجود جورب ثخين سافر تحتها؟
من قال انها ما تعتبر خف؟ هي خف، يعني بس انها سميت جزمه، تسميتها جزمه ما يخرجها عن الخف، هي خف، والاسم لا يغير الحقيقه، فيمسح عليها ويصلي بها والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المسح على ما يلبس ويغطي جميع الرأس ما عدا العينين للرجال وهي يشق نزعها في فصل الشتاء؟
لا، هذا لم يرد، ما يمسح إلا على العمامة فقط، والأصل الغسل، الأصل مسح الرأس مباشرة، هذا هو الأصل، وامسحوا برؤوسكم، وإنما رخص في العمامة فقط، يقتصر على محل الرخص، الرخص تكون على موضعها فقط ولا يقاس عليها لأن خلاف الأصل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مسح على الجبيرة في صلاة الظهر ثم نزعها بعد صلاة الظهر ولم يحدث، فهل يصلي صلاة العصر بالوضوء الأول أم لا بد؟
لا لا، جميع الحوائج إذا مسح عليها ثم نزعها انتقض وضوءه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توضأ الإنسان ثم لبس الخفين مثلا قبل صلاة الفجر،
إذا
توضأ الإنسان ثم لبس الخفين مثلا قبل صلاة الفجر ثم استمر طاهرا حتى بعد صلاة العشاء، فمتى يبدأ المسح؟
يبدأ من أول مسح، يبدأ من أول مسح بعد اللبس، ولو تأخر ساعات أو تأخر كل اليوم ما يبدأ إلا من أول مسح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على الرافضة الذين يمسحون أرجلهم مستدلين بقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ويقولون لم تقل الآية اغسلوا كما في الوجه واليدين؟
القراءة المشهورة والمعروفة بالفتح وأرجلكم إلى الكعبين، يكون معطوفا على قوله وأيديكم إلى المرافق، هذه هي القراءة المشهورة المعروفة، وأما قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فالمراد بمسح الأرجل الغسل، المراد لأن الغسل يسمى مسحا أحيانا بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول هو الذي يفسر القرآن ويبينه، فقد فسر هذا بأنه غسل رجليه عليه الصلاة والسلام. وعلماء العربية يقولون هذا الجر هذا للمجاورة فقط، للمجاورة فقط، لأن لما كانت الرجلين مجاورتين لمسح الرأس أجري عليهما الجر لأجل المجاورة، وليس هذا من أجل الحكم على الاثنين بحكم واحد، هل يسمونه من المجاورة؟ نعم، وليس هو مما يستوي فيه الحكم بالنسبة للاثنين، الحكم مختلف. وبعض العلماء كابن جرير وغيره يرون أن قراءة الجر محمولة على إذا كان على الرجلين خفاف، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني إذا كان عليهما خفاف، نعم، جمعا بين الأدلة، وهذا ليس ببعيد، وأظن شيخ الإسلام يشير إلى هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يبدأ المسح بعد أول مسح بعد حدث؟
نعم.
هل يبدأ المسح بعد أول مسح بعد حدث أم أول مسح حتى وإن كان لتجديد الوضوء؟
لا بعد حدث، المسح الذي لتجديد الوضوء ما يعتبر بداية للمدة، إنما المسح الذي بعد حدث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو مسح على مغصوب أو شفاف فهل مسحه صحيح أم صلاته باطلة؟
سمعتم أن هذا ما يصح، وإذا لم يصح فطهارته غير صحيحة، يعيد الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المسح على اللصوص التي توضع على خدوش بسيطة؟
إذا كان يحتاج إليها ولو كانت الخدوش بسيطة، إذا كان يحتاج إلى اللصوص يمسح عليه، الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل مصابا في أنفه وغطاه بخرقة أو نحوها فهل يسقط عنه الاستنشاق؟ وهل تقوم الخرقة أو الشاشة وقام الجزيرة؟
إذا كان الأنف مغطى بضماد من الطبيب فإنه يمسح عليه، أما إذا كان هو اللي وضع الخرقة أو وضع بدون رأي طبي وحاجة إليها لا بد من الاستنشاق حسب الاستطاعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب تخليل شعر الحاجبين عند الوضوء؟
لا، ما يحتاج، الخفيف الشعر الخفيف هذا يدخل الماء تحته بدون تخليل، تخليل للكبير اللي ما يدخل الماء إلى باطنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إطالة الثياب تحت الكعبين؟
إسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ما نزل عن الكعبين من الثياب فهو بالنار، من الثياب، من البشوت، من الأزر، من السراويل، كله في النار. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. الحد الفاصل للباس الرجل إلى الكعب، هذا هو الحد الفاصل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بالعبارة الطبية في محاربة شلل الأطفال؟ يقولون للقضاء على هذا المرض اللعين، فهل يجوز إطلاق مثل هذه العبارة؟
لا، هذا ما يجوز، قال المرض اللعين ولا يقال للقضاء عليه، وإنما يقال للعلاج والتسبب في الشفاء بإذن الله، ولا يعتمد على الأسباب، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذه عبارات وقحة لا تجوز من المسلم. لا يقال المرض اللعين ولا المرض الخبيث، لا يقال هذا، هذه بأمر الله وقضائه وقدره، ولا يتوجه إليها لوم ولا ذم ولا شتم، والمسلم ينزه لسانه عن هذا الكلام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم.
مسح
مقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا حسب الدليل والتحديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول: إذا دخل سفر في إقامة أو إقامة في سفر ماذا يعمل؟ كان مسح وهو مسافر، معلوم أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، لكنه أقام قبل نفاد المدة، أقام إقامة عارضة أو وصل إلى بلده عارضت الإقامة عارضت السفر، فأيهما نعتبر؟ نعتبر السفر لأنه الأصل، أو نعتبر الإقامة لأنها عارضة وقطعت السفر؟ هنا يقول يعتبر الإقامة، لأن الإقامة قطعت السفر، فيكمل المسح مقيم إن كان بقي منها شيء، يعني بقي من مدة مسح المقيم شيء فيكمل المسح مقيم، لأن السفر قد انقطع. وهذا لا خلاف فيه، ان السفر قطع، ان الاقامه قطعت السفر، وما دامت قطعت السفر فينقطع احكام السفر ومن جملتها مده المسح. نرجع الى الاقامه، فيمسح مسح مقيم، يكمل مسح مقيم ان كان بقي منا شيء، والا يستأنف المسح من جديد. الثانية بالعكس، مسح وهو مقيم ثم سافر، فهل يبقى على مسح المقيم أو ينتقل إلى السفر؟ لأن هذه إقامة قطعها سفر، عرض لها سفر. قال: ولو يبقى على مسح مقيم اعتبارا بالأصل، والصحيح أنه يمسح مسح مسافر، أنه يمسح مسح مسافر، لأنه سافر فله أن يستعمل أحكام السفر ومنها المسح، فيمسح مسح مسافر ولو كان قد ابتدأ المسح وهو مقيم. هذا هو الصحيح، نعم. الحالة الثالثة إذا شك في ابتداء المسح، هل ابتدأه مسافرا أو ابتدأه وهو مقيم؟ نرجع للأصل وهو الإقامة، فيكمل مسح مقيم، لأن هذا هو الأصل، والسفر لم يتحقق بل هو مظنون، فنبقى على اليقين وهو الإقامة. هذه ثلاثة أحوال. نعم.
وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
أما إذا سافر قبل الحدث، قبل نقض الوضوء، توضأ ولبس الخفين على طهارة وهو مقيم، توضأ ولبس الخفين على طهارة وهو مقيم، ثم عرض له السفر قبل أن ينتقض وضوءه، فهذا يمسح مسح مسافر، أو قبل أن يمسح ولو أحدث قبل السفر، قبل أن يمسح يعني قبل أن يبدأ المسح، سافر قبل أن يبدأ المسح فيمسح مسح مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. وهذا سافر قبل ابتداء المسح فيمسح مسح مسافر. نعم.
ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من
لا يمسح قلانس، تقدم لنا مسح العمامة وشروط مسح العمامة، فلا يمسح ما ليس بعمامة كالقلانس، وهي عمائم صغيرة، ليس لها ذؤابة وليست محنكة، بل هي عمامة صماء، يقول يلبسها عادة القضاة يعني في وقتهم، أي تسمى بالقلانس، عمائم صغيرة ليس لها تحنيك ولا ذؤابة، هذه لا يمسح عليها. وكذلك لا يمسح على الطاقية ولا على ما يلبس على الرأس من الأغطية الأخرى، لأنها ليست في عمائم، والمسح إنما جاء على العمامة فقط، فيقتصر الرخصة على مورد الدليل فيها فقط. نعم.
ولا يمسح قلانس ولفافة